مساء الخير. كمل بنعمة الرب تأملنا في سفر ملاخي. صلي قبل يا ربنا الحبيب، نشكرك ونعظم اسمك من أجل يا سيد هيك اختيارك لنا، من أجل يا سيد هذه التسابيح التي هيك ذبائح شكر وحمد لك يا سيد. شكرا لك لأنك بتقبلها هيك وتلتذ فيها. في هذا المساء يا سيد هيك نطلب أن تمنحنا من عندك كلمة التي تعزي قلوبنا هيك، وأيضا توبخنا وأيضا تؤدبنا إن كان في حاجة. شكرا لك يا سيد لأنه بالفعل إرادتك لإلنا هي صالحة ومرضية وكاملة. نعطيك كل مجد وكرامة باسم الرب يسوع. آمين آمين. إحنا كنا حكينا عن سفر ملاخي مرتين. بالأول حكينا عن الإصحاح الأول، وصلنا لنص الإصحاح الثاني. بالإصحاح الأول شفنا شوية خلفية تاريخية عن الإصحاح، عن السفر، وبالأخص ركزنا على الكهنة، عن الكهنة وشو كان العهد تبع الكهنوت، وشو كانت النتائج تبعت إنه الكهنة ما كانوش ملتزمين بهذا العهد. والوعظة اللي مرقت أنا حسيت إنها كانت صعبة، ولكن هاي كلمة الرب ومنقدرش احنا نلونها كيف بدنا. هاي كلمة الرب هيك بتقول، الكهنة في عهد للكهنوت وفي قوانين اللي لازم احنا نرعاها في حياتنا، وإلا الرب سيحصر بركته عنك حتى لو كنت مؤمن وحتى لو كنت كاهن مثل ما بقول العهد الجديد. ولكن إذا أنت ما قمت باللي أنت لازم تعمله وما مشيت حسب هذا العهد، لا تتوقع بركات أكثر من اللازم يعني. فكنا وقفنا لحد العدد التاسع بالإصحاح الثاني، ولسه بدنا نقرأ من العاشر للسبعتعش ونتأمل كيف الرب بيعطي نعمة، كيف أعطى نعمة. الإصحاح الثاني العدد العاشر: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد آبائنا؟ غدر يهودا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب. من يقرب تقدم لرب الجنود، وقد فعلتم هذا ثانية، مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد، ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل. وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم، وقلتم بما أتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب، وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟ كلمات صعبة الرب عم بحكيها لشعب يهوذا. من بعد ما النبي ملاخي تأمل وشاف حالة الكهنة، اطلع وشاف انه حالة الشعب مش اصلح، مش اصلح من ناحية السلوك، من ناحية القلب اللي هو مش مع الرب. كان اتأمل بشعبه وتعجب، قال لهم أليس أب واحد لكلنا؟ كلياتنا أولاد الله، أولاد الله. في نوعين من هاي التسمية، إنه الله أب واحد لكلنا. الله هو خالق الكل، هو خالق الكل. بقول بأعمال الرسل وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. حتى الأمم عرفوا أنه الله كخالق، الله كخالق عم بيعتبروه أبوهم يعني بالخليقة، لأنه هو خلقهم. فحتى الرسول هم بأعمال الرسل بقول لهم واحد من شعرائكم اللي بيعرفش إشي عن الله قال لأننا أيضا ذريته. فكان هذا الإشي مفهوم من خلال العالم، أنه حتى الأمم عارفين أنه الله خلقهم. ولذلك هنا بسميه الأب من ناحية الخلق. في العهد القديم بقول بسفر أيوب عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. أيضا هون مش عم بحكي عن الناس ولا عم بحكي عن الشعب اليهودي الشعب القديم، عم بحكي عن الملائكة. فهون من ناحية الخليقة نقدر نفهم إنه الله هو أبو الكل من ناحية الخليقة. ولكن هناك في بنوة ثانية، وهي المقصود فيها في هاي الفقرة، هناك بنوة ثانية هي بنوة الشعب اليهودي، بنوة الشعب القديم لله، لأنه هو كان يعتبرهم كمان كشعب، كان يعتبرهم ابن لإله. وهذا بنشوفه بسفر الخروج 4. هناك بقول الرب لموسى، بقول له فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، إسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. فإذا الرب عم بقول عن هذا الشعب، هذا الشعب كشعب، بسفر الخروج 4:22-23 مكتوب هذا، إنه الرب عم بقول عن إسرائيل إسرائيل ابني البكر، وقال لموسى، مش بتذكر وين بالضبط، بس قال له لموسى عن هذا الشعب أنا ولدتك لهذا الشعب. فالله والد هذا الشعب، لأنه ليش؟ لأنه مثل ما حكينا كمان بالإصحاح الأول اختاروا لهذا الشعب من بين كل الشعوب، بس خلينا دائما نتذكر اختاروا لأنه أضعف الشعوب، مش لأنه كان فيه إشي مميز، بل لأنه أضعف الشعوب اختاروا لكي هناك يتمجد. فالخيانة تبعت يهودا، إذا تطلعوا بالنسخة اللي فيها عناوين للفقرات، هاي الفقرة مكتوبة خيانة يهودا. فخيانة يهودا كانت في هاي الفقرة إنه ترك هذا العهد، عهد الأبوة، ترك عهد الأبوة. الناس يهوذا كشعب اللي رجعوا من السبي، حكينا بالإصحاح الأول، تركوا هذا العهد. كيف تركوا هذا العهد؟ عم بقول لهم أنتوا عم تتجوزوا نساء وثنيات. لما أنتوا عم تتجوزوا نساء وثنيات، فإذا أنتوا عم تطلعوا من هذا الشعب، من هذا الشعب أنتوا عم تطلعوا وكأنه من البنوة، عم تغدروا بهذا العهد. كيف بالضبط ما عهد الكهنوت ما سلكوش حسب العهد، فبهذا كانوا ناقضين لعهد الكهنوت. كمان الشعب لما ما مشيش حسب عهد الأبوة، كذلك نقض عهد الأبوة. فكان الشرط إنه هذا الشعب يكون منفصل، يكون مقدس لله. ولكن لما هذا الشعب طلع وصار يلتصق بوثنيات، كأنه عمليا نقض عهد الأبوة، نقض عهد الأبوة مع الله. وهناك أيضا في الأبوة اللي إحنا بنحكي عنها دائما في العهد الجديد، لما بيحكي الرب مع نيقوديموس بقول له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فهاي ثلاث أنواع البنوة، وإحنا هون عم نحكي عن النوع الثالث. النبي ملاخي عم بيحكي عن النوع الآسف الثاني، اللي هو بنوة العهد، بنوة الشعب اليهودي كشعب لله. لما أنت بتنفصل، لما واحد من الشعب بينفصل وبيلتصق بوثنية، فهو وكأنه مش وكأنه ترك وغدر في إله إسرائيل. وهذا اللي عم بقوله الرب في ملاخي 2:11 بالعدد 11 بالضبط، هذا اللي عم بقوله إياهن للشعب. غدر يهودا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم. شو هو الرجس أو شو ليش يعني عم نحكي عنه هيك؟ لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. بنت إله غريب. لاحظوا أنه بهاي الفقرة اللي هي من 10 ل 17 كل 7 أعداد فيه 5 مرات عم بيحكي الله عن الغدر، أنه هذا الشعب غدروا لله. غدروا يعني خانوا، يعني طلع من العهد اللي كان موجود بينه وبين الله. 5 مرات حكى أو ذكر، مش بس حكى، كأنه بمعنى ذكر كلمة غدر، الكلمة نفسها ذكرها 5 مرات. فلما الإنسان يغدر بهذا الشعب يطلع منه ويتجوز من وثنيات عم بيغدر. وفي هناك غدر ثاني في هذا الإصحاح اللي هو الغدر بامرأة شبابك، بقرينتك، بزوجتك، كمان هذا غدر. فلهدول الاثنين بقول لهم الرب يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب، ومن يقرب تقدم لرب الجنود. فإذا هذا الرجل الذي يغدر بعهد الأبوة أو يغدر بعهد الزواج مثل كمان شوي من نشوف، هذا يقطع الله من خيام يعقوب. الساهر والمجيب، الساهر والمجيب تقدر تكتوها على أساس أنه اللي بعلم هذا التعليم واللي بنفذ هذا التعليم. اللي بعلم أنه بنفع يكون هذا الإشي واللي بيعمل هذا الإشي، اثنيناتهم يقطعوا، الساهر والمجيب. بقول بعدين وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع وبالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدم بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فعلتم هذا ثانية. وين تعملوه أول مرة؟ إذا بنرجع لنبوة أو لسفر عزرا بنشوف هناك أنه عملوه لما رجعوا من السبي نفسهم. عشان هيك بقول لهم يهوذا غدر مرة ثانية، فعلتم هذا ثانية. إذا بنطلع على الإصحاح 9 من عزرا، ياريت نقرأ الإصحاح 9 من عزرا لأنه كمان صغير. الإصحاح 9 من عزرا، طلعوا كيف التوجه كان تبع عزرا يوميتا على نفس السبب. نفس السبب بقول بإصحاح 9 بعزرا، ولما كملت هذه تقدم إلي الرؤساء قائلين: لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأرض حسب رجساتهم من الكنعانيين والحثيين والفريزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين. لم ينفصل. لما التصق هذا الشعب بهدوك الشعوب غدر بعهد الأبوة تبعته لله. لأنهم بالضبط ليش؟ لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأرض، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا. يعني رؤساء الشعب هن اللي بلشوا بهذا الموضوع. عشان هيك بقول له بهذا السفر بسفر ملاخي الساهر والمجيب. يعني حتى لو في الكاهن أو الرؤساء عملوا وانت تعلمت منهم، انت كمان بدك تأكل هذا القطع لأنك أنت مجيب بهذه الحالة، استجبت لهذا وكأنه التعليم. فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا، فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المسبيين. بعدين بقول أنه جلس كل نهار عزرا، كل نهار جلس وهو متحير متحير لحالة هذا الشعب بعد الرب يدوب مرجعه من السبي، وصار فيه هاي الحالة، صارت فيه هاي الحالة، متحير لحد ما وصل المساء هناك، انكسر عزرا وجلس وركع وصلى وصرخ إلى الرب. صرخ إلى الرب ليش؟ من أجل حالة هذا الشعب. هذا هو الكهنوت الحقيقي، عمليا هذا هو الكهنوت الحقيقي. عزرا لم يفعل ولم ينقض عهد، وأيضا كان همه وتعبه للمستوى اللي كان فيه الشعب. هذا هو الكاهن الحقيقي، هذا هو الإنسان المؤمن الحقيقي اللي هو متقدس، مقدس نفسه للرب، مكرس نفسه للرب، ولكن بنفس الوقت عنده أحشاء لإخوته، عنده أحشاء للناس اللي حواليه. هذا هو الكاهن اللي لازم يكونه كل واحد مننا، متألم على حالة إخوته إن كان لازم يتألم، متألم على حالة الناس، ولكن بنفس الوقت هو متقدس، هو مقدس قلبه، هو مكرس نفسه. هذا هو الكاهن، هذا مثال، هذا مثال للكاهن. وهاي عمليا هاي الوقعة اللي وقعوها هن، وقع الملك سليمان، وقع الملك سليمان بأنه ركض وراء نساء الوثنيات، ركض وراء نساء الوثنيات. وهاي أيضا اللي الرسول بولس بنفسه بحذرنا منها بكورنثوس الثاني 6:14، كورنثوس الثاني 6:14 بقول الرسول بولس: لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة. ومثل ما قالوا هنا بالضبط الناس اللي اجوا يشتكوا لعزرة: واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. ونفس الشيء الرسول بولس بقولنا: أي شركة عم تحاولوا تعملوا بين الإنسان المؤمن والإنسان الغير مؤمن، لا يختلط النور مع الظلمة، لا يختلط. وهذا اللي كمان حكى لنا إياه النبي إرميا لما قال بإرميا 23:28: ما للتبن مع الحنطة يقول الرب. هاي اللي حكاها الأخ إليا الجمعة اللي مضيت: ما للتبن مع الحنطة، وما للظلمة مع النور، وما لهذا الشعب المقدس مع باقي الشعوب. فإذا فش هناك أي شركة. وكثير مرات إحنا بنعلق فيها، كثير مرات إحنا بنعلق فيها مرة ورا مرة، وكأننا مش عم نتعلم ورايحين نتعلم، نصير نقول: لا أنا بحكي وبعاشر وحتى بتزوج واحدة مش مؤمنة، ليه؟ عشان أنا بدي أجيبها للإيمان. هاي يمكن سمعناها كثير: أنا بدي أجيبها للإيمان. لا، أنت بدكش تجيبها للإيمان، حسب التجربة وحسب اللي شايفينه. بديش أقول الكلمات جارحة، ولكن عادة المؤمن هو اللي بيسحب لبرا، عادة المؤمن هو اللي بيسحب لبرا. ولا مرة ولا شفنا حدا، أنا على القليلي ما شفناش حدا تجوز بوحدة أو واحد وجابه للإيمان، قليل. فما نلعبش بهاي الأمور، في الشركة لا يكون شركة بين المؤمن وغير المؤمن، والأخص وإذا كانت هاي الشركة شركة زواج بالأخص، يعني لأنه هذا السر مقدس الله بناه، وهو مثل كمان شوي ما بدنا نقرأ بملاخي هو شاهد على هذا العهد، عهد الزواج. فما بالك في هذا المحل. بالمزمور الأول بقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. بقول يسلك يقف ويجلس، يعني أعمال فيها استمرارية. إذا أنت بتروح وبتستمر بهاي الجلوس، بهذا الوقوف وبهذا السلوك اللي عم بحكي عنه بمزمور الأول، أنت نهايتك واضحة لوين، أنت مش راح تعديهن. دائما اللي مش منيح بعدي المنيح، ولا مرة المنيح بعدي الغير منيح، مع أنه الرب هاي كمان شوي بنفوت عليها، مع انه الرب قال خميرة تخمر العجين كله. طب كيف بتزبط هاي مع هاي؟ تزبط هاي مع هاي بالمزمور الاول، بقول لك في ناموس الرب مسرته ويلهج فيه ليلا ونهارا. احنا مش عم نقول انه نعتزل الناس، لا، ولكن يكون بخلطه مع الناس، ولكن مش بشركه روحيه مع الناس او بشركه مع الناس. انت تتقدس وانت بتتكرس وانت بتهجم على العالم هجوم. انت بتروحش تجلس في مجلس المستهزئين وتقول انا بطلع من هناك منيح. لا، مش راح تطلع منيح، مش راح تطلع منيح. احنا منقولش انه احنا لازم ننعزل، حاشا، مش هذا التعليم اللي بيطلع من هون. مش انعزال، ولكن تقديس. في فرق كبير بين انك تتقدس للعمل وتتكرس للعمل، وبين انك تنعزل عن الناس. فاحنا مطالبين صح انه نطلع ونكون الخميرة ونكون نور العالم، ولكن بنفس الوقت نحارب ونجاهد على انفسنا انه ما نتأثر في العالم. نفس الكلام اللي بحكيه في سفر ملاخي، بقول لهم فلا تراعى التقدم بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. بقول لهم الرسول بولس كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. لكي لا تعاق صلواتكم. نفس الشيء هون عم بقول لهم الرب بدكم تقدموا تقدمي، حتى لو كانت حسب الناموس بالضبط مش راح تقبل منكم، مش راح تنقبل منكم هاي التقدمة. نفس الشيء الرسول بطرس عم بيعلمنا، بقولنا بدكم تصلوا والرب يستجيب طلباتكم. شوفوا حالكم شو عم تساووا بالأول، شوفوا حالكم شو عم تساووا. معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. في كمان كتير أشياء اللي بتعيق الصلوات، ولكن هذا السبب أساسي في إعاقة الصلوات تبعت الإنسان. فقلتم لماذا؟ بقول لهم الرب من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك وامرأة عهدك. فإذن هذا العهد الثالث. كان في عنا عهد الكهنوت بالإصحاح الأول ونص الإصحاح الثاني. بنص الثاني تبع الإصحاح الثاني بحكي لنا عن عهد الأبوة، العهد الأبوي اللي كان بين الله وهذا الشعب، وإسا عم بحكي لنا عن العهد الثالث اللي نقضوا هذا الشعب، والعهد الثالث هو عهد الزواج. هسا بيجي واحد بقول لك طب شو خص الله بعهد الجواز؟ هو عهد الزواج بيني وبين مرتي. لا، هاي على القليلة مش رؤية الله، مش هاي رؤية الله في سر الزواج. الزواج هو بينك صح وبين امرأتك، ولكن الله طرف في هذا العهد، لأنه هو عم بقول لك أنا الشاهد، أنا الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. فهو شاهد، هو واحد طرف من هذا العهد. بسفر الجامعة الإصحاح الرابع، سفر الجامعة الإصحاح الرابع العدد التاسع بيقول اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثاني ليقيمه. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفع؟ وإن غلب أحد على واحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. الرب هو اللي وضع سر الزواج، الرب هو اللي وضع سر الزواج، هو اللي اختاره، هو اللي قال لهم ليكن الاثنان جسدا واحدا، هو اللي كان هناك لكي يكون شاهد على هذا العهد، شاهد على هذا العهد. فإذا الرب هو جزء لا يتجزأ من هذا العهد. وحسب سفر ملاخي من يغدر بشريكة حياته يغدر بالرب، من يغدر بشريكة حياته يغدر بالرب. هذا كمان دور العهد الثالث، حكينا عن عهد الكهنوت بالعدد 5 بالإصحاح الثاني عدد 5، كان عهدي معه للحياة والسلام وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني ومن اسمي ارتاع. هذا العهد الكهنوت. بعدين بالعدد 8 بقول لهم الرب لوين وصلتوا أنتوا عهد العهد، لوين وصلتوا؟ بقول لهم أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود. فإذا الشعب أو الكهنوت الكهني في هذا العهد أفسدوا عهد الكهنوت، أفسدوا عهد الكهنوت. العهد الثاني مثل ما حكينا عهد الأبوة، فلماذا نغدر الرجل بأخيه بعشرة واحد عشر؟ الرب مش عم بطلب، على فكرة هاي كمان شو مرات كثير الواحد بغلط فيها، الرب مش عم بقول لهم تتزوجوش بأجنبيات، مش عم بقول لهم تتزوجوش بأجنبيات، ولكن عم بقول لهم تتزوجوش بوثنيات. وفي فرق، يعني مثلا رعوت عمليا هي أجنبية، رعوت مش يهودية في الأصل، رعوت أجنبية ولكن من تجوزت بوعاز ومن نسل إجا المسيح، هي أجنبية ولكن دخلت إلى شعب الله لأنه هي اختارت إنه هذا الشعب، إنه هذا الإله اللي بدها تكون عنده. فإذا اختارت إن تكون من هذا الشعب وهي أجنبية، ولكن إنك تتجوز وثنية هناك المشكلة، لأنه هي اللي بدها تسحبك لبرا وأنت تغدر بعهد الأبوة. العهد الثالث مثل ما حكينا عهد الزواج، والذي يغدر بامرأته ينقض عهده مع قرينته ومع الله. يغدر بالله. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال رب الجنود، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. احذروا لروحكم، كمان سمعنا عنا هاي الكلمة قبل، دير بالك لوضعك الروحي، لأنه زواجك بدل على وضعك الروحي. كيف أنت كزوج بتعامل زوجتك وبتعيش مع زوجتك، هذا أكبر دليل ومقياس على وضعك الروحي، دليل ومقياس على وضعك الروحي. لأن الرب بيقول لهم احذروا لأرواحكم. ليه تحذروا لأرواحكم؟ أحسن لأنكم عم تغدروا في امرأة شبابك. قديش أنت كزوج مستعد تشن حرب من شان زواجك؟ قديش أنت كزوج مستعد تجاهد عشان زواجك ينجح؟ هذا بدل قديش أنت في مستوى روحي، شو مستواك الروحي. الرب طلب أنه الزوج يحب زوجته كنفسه، أكثر من هيك طلب أنه يحبها كما أحب المسيح الكنيسة ويبذل نفسه من أجلها. هذا التعليم فيش حدا بيعرفه، مظبوط؟ فيش حدا بيعرفه هذا التعليم، أن يحب زوجته كنفسه، أن يعاملها كجسده. مين منا بيأذي جسده؟ هيك قال الرسول بولس، كأجساد. مش عم نحتاج إحنا نبذل حياتنا من أجل زوجتنا بالبيئة اللي إحنا عايشين فيها، ولكن هذا التسهيل، هذا إشي الرب عم بيسهل لنا إياه. يعني قالنا كيف بذل المسيح نفسه من أجل الكنيسة، هيك الرجل لازم يبذل نفسه من أجل مرته. إحنا مش عم نحاول، أو إحنا البيئة تبعتنا اللي موجودين فيها مش عم تجبرنا نوصل لهذا الاختيار أو لهذا الوضع، ولكن هذا تسهيل. تسهيل مش معناته أنه نتنازل عن الكل، لا، تسهيل عشان تكون حياتنا أسهل، عشان بباقي الأشياء نقدر نكون مثل ما بقول الكتاب أزواج، كيف بتقول عنا الكتاب ماشي، ازواج بيقول عنها الكتاب. يعني اذا راحتك او راحت زوجتك، لا راحت زوجتي. اذا انت لازم تتقدم او زوجتك، لا تقدمها هي، تحبها هي. لانه بقول له امراه شبابك، امراه شبابك. هدول الناس اللي كانوا غاد، حكى عنا كمان الاخ اللي وعظ بهذا، اجوا للرب وقالوا له بنفع الانسان يطلق مرته لاي عله؟ هذا كان وضعهم هدول الجماعه، لاي عله، لاي عله منطلق، لاي عله منروح منجيب نساء وثنيات. هذا كان وضعهم. عم بقول لهم الرب كيف تقدروا تعملوا هيك؟ هي امراه شبابك، يعني بس انت كبرت شوي وهي كبرت شوي بطلت تنفعك. منين وصل هذا الاشي؟ لانه ما تطلعوش على الزواج كعهد، اطلعوا عليه كنرئه، اطلعوا عليه بالظاهر كمصلحه او اتفاق، او يلا بيني وبينك. لا، مش بينك وبينه، هذا عهد، هي مش اتفاقيه احنا بنتفق تعالوا نقعد مع بعض او نسكن مع بعض او نجيب اولاد مع بعض. الزواج مش اتفاقيه، الزواج مش اتفاقيه، الزواج عهد، عهد الشاهد عليه الرب نفسه. الزواج عهد والشاهد عليه الرب نفسه. اليوم باسرائيل الوضع مزري. يعني انا امبارح سمعت احصائيه من واحد بيعرف بالاحصائيات لانه بيشتغل بهذا المجال، 50% من الزوجات، من الزيجات اليهوديه تنتهي بطلاق. كيف 50%؟ ايش تزوجته؟ وين الفحص اللي كان قبل؟ وين الفحص اللي بعد؟ بهالسهوله يلا شو هي جاكيت منغيرها اليوم منلبس وحده بكره؟ الزواج عهد، عهد شاهد عليه الرب نفسه. نقدرش نتعامل معه وكانه اتفاقيه، اليوم انا وياك متفقين، بكره لا الظاهر مش متفقين مع بعض، تعالوا نبطل، تعالوا نفسخها. لا بنفعش، عهد. إذا أنت كنت زوج وما شاء الله عنك وبتفكر إنه المرأة تبعتك كبرت وبطلت تنفعك بإشي بتقدر تغيرها، ما أنت كمان ممكن تعلق بهاي العلقة إنه بعز شبابك تمرض وتبطل نافع لإشي، المرأة بتفلتك وبتقول لك يلا باي. فامرأة شبابك أنت عم، هاي الامرأة شبابك اللي كانت معك بالشباب لازم تضلك معك للشيخوخة، هاي معناته امرأة شبابك. قرينتك، قرينتك يعني رفيقتك، يعني لا تنفصل عنك. ليه؟ لأنه الاثنان جسدا واحدا، هيك عمل الرب الزواج، هيك عمل الرب الزواج، وهي امرأة عهدك. لأنه الزواج مش مصلحة ولا اتفاقية، الزواج عهد، عهد بده تعب، بده صيانة، بده صيانة، يعني لازم نعمل له صيانة. يعني زي ما المبنى انت بتبنيه وبيكون ما شاء الله عنه وبيرفكت، شوي بتمرق أشهر بيبدأ بدك تعمل له شوي تدهان، تبدأ بدك تظبط تبعون خزائن المطبخ، تبدأ بدك تصلح هاي، بدك تصلح هاي، بده صيانة. الزواج، الزواج مش إشي يلا تجوزنا وخلاص، هاي مفهوم إنه مرتي بتبقى معي على الآخر وهذا مفهوم إنه زوجي بيبقى معي على الآخر، لا مش هيك الزواج. الزواج بده صيانة، بده صيانة. ومن بعد ما كل هذا عملوا الجماعة ثلاث عهود، عهد الكهنوت وعهد الأبوة وعهد الزواج، شو بقولوا له للرب؟ كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم، أو أين هو، أين إله العدل؟ هذا بالعامية إحنا بنقول له فوق حق له، يعني فوق ما هو عنده حق أنت بتيجي بتزيد عليه انك تضربه او فوق حقه لقه. يعني ثلاث عهود، الثلاثه مثل ما بتعرفوا يعني عدد الثبات او عدد التثبيت، عدد التاكيد في الكتاب المقدس. ثلاث عهود فرطوا هذول الجماعه، عهد الكهنوت وعهد الابوه وعهد الزواج، فرطوا فيهم. وبالاخر بدل ما يعملوا مثل ما عمل الكاهن عزرا، يصوموا كل نهار ويحزنوا ويمزعوا ثيابهم وينتفوا شعرهم، لا جايين يقولوا الى الله انت بتكيف على اللي بيصنعوا شر، انت بتصر فيهم لهدول الجماعه، انت مش اله عادل. لما عم بيقولوا له اين اله العدل، يعني أنت إله مش عادل. كل من يفعل الشر هو صالح، والرب يصر بهم، يعني بيعطيهم. شو يعني الرب يصر بهم؟ يعني فوق ما إنهن أشرار، الرب عم ببارك. هذا مزمور 73، مزمور 73 تبع أساف، بالضبط هيك كان يفكر أساف. ولكن بآخر المزمور بتنبه أساف وبعرف إنه آخرة الأشرار مش هاي الآخرة اللي هي لإله. فالرب يصر بهم، هي هن هيك بيقولوا، والرب ليس عادلا. بدل ما يخجلوا على هذا التمرد، بدل ما يخجلوا على هذا الوضع اللي هن موجودين فيه، اجوا حطوا الرب بقفص الاتهام. انت الحق عليه. بتصير دائما معنا من اول ادم ل بتصير. ولكن هذا الاتهام واضح منين جاي، واضح منين جاي، واضح لانه جاي لانهم بيعرفوش الله، بيعرفوش الله معرفه حقيقيه. وحتى لو عرفوه ذهن وفيش ايمان، فبيعرفوش الله معرفه حقيقيه. وهذا بنشوفه عمليا بالعهد الجديد بمتى 5، بمتى 5:43. نقرا غاد متى 5:43. سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. ليش؟ لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماء، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. لانه ان احببتم الذي يحبونكم فاي اجر لكم؟ اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك؟ إن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لكي تكونوا، بقول لهم ب45، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. كيف يعني؟ بقول لهم أنه يمطر على الأشرار والصالحين. فهني مش عارفين الله معرفة حقيقية. وأكثر من هيك برسالة روميا شو بقولنا الرسول بولس؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ الله عم بيكون لطيف مع هذول الخطاة مش لأنه بصر فيهم، لا، لأنه يقتادهم إلى التوبة. والله ولا مرة ولا بمحال قال إنه هو بكره الخاطئ، ولكنه يكره الخطيئة، يكره الخطية. فهذا عدم معرفة لشخصية الله. من هون إجا هذا الإشي. بعدين بدل على عدم إيمان، لأنه إحنا بنعرف الله يجازي المؤمن والله يدين الغير مؤمن. فإذا أنت مش مآمن بهذا الإشي بتصير تحكي مثل هذا الحكي، بتصير تحكي مثل هذا الحكي لأنك مش مآمن أنه الله واقف والله عادل والله يجازي والله لله يدين. عشان هيك مع كل هذا بقول له الرب بدي ارسل ملاكي بالاصحاح 4. بقول لهم بدي ارسل ملاكي مع كل الاشياء اللي عملوها، اي بدي اجيب لكم التدبير الاخير، مثل ما حكينا عن التدابير السبعة، تدبير النعمة. فشلتوا بكل التدابير، إذا بتتذكروا البراءة، الحكومات، تدبير الضمير، بكل التدابير فشلتم. إسا أنا بجيب لكم تدبير النعمة، واللي بيفشل بتدبير النعمة انتهى الموضوع، ما عاد في تدبير ثاني. تدبير النعمة أن تؤمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، هذا هو تدبير النعمة. هدول الجماعة بيشبهوا كثير كثير كثير، بتعرفوا مين؟ بيشبهوا هدول اللي بيقول عنهم الرب يسوع في مثل الزارع، قد كانوا مؤمنين إلى حين. هدول الجماعة مؤمنين إلى حين. فكل ما كانت الوضع ماشي الحال، يعني مش بحاجة إنهم يجتهدوا، ولا بحاجة إنهم يتقدسوا ولا يتكرسوا ولا يعملوا أي إشي من داخلهم، ولكن مؤمنين بيستنوا بركات الرب وقاعدين هايمين. هدول مؤمنين إلى حين، بس تيجي الضغطة أو بس تيجي إشي لازم تعمله من أجل الرب، بنت الموضوع. تعالوا نقرأ بالإصحاح 8 الإصحاح الثامن من لوقا، لوقا الإصحاح الثامن 13. مش حاجة نقرأ المثل لأنه الكل بيعرفه، ولكن تفسير الرب يسوع المسيح واضح كمان. فمن لوقا 8 عدد 11، وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله. هذا الرب يسوع هو اللي عم يفسر المثل. والذي على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. شو هدول؟ هدول مثل ما قلت لكم، دين من طين ودين من عجين، بسمعوش. مش مهم شو بدك تحكي معهم، الكلام بطش زي الصخر، بطش فيهم وبرجع. هدول اللي بسميهم كمان الرسول موسومة ضمائرهم، فيش إشي يحركهم، فيش إشي يحركهم. موسومة يعني محروقة، فيش إشي، فيش إحساس هناك، لا ذهن ولا إحساس. دين من طين ودين من عجين. هدول اللي هني بقول عنهم يأتي إبليس وينزع الكلمة. في الفئة الثانية والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل، فيش عندهم أصل. يعني التربة موجودة ولكن تحتها بالضبط في صخر، فيش عندهم أصل إنه يمد الشرش لتحت. شو بقول عنهم؟ فيؤمنون إلى حين، يؤمنون إلى حين، شوي بيأمنوا بعدين، وفي وقت التجربة يرتدون، وقت التجربة يرتدون. لما تيجي شوية تجربة حتى لو إنها أبسط التجارب يرتدون، لا بدي الإيمان خليني بحالي. هدول المؤمنين إلى حين. يمكن من هون نقدر نجاوب الناس اللي بتفكر أو بتآمن بارتداد المؤمن وهلاك المؤمن وإلى آخره. فممكن كمان نتأمل بهذا ونعرف إنه هذا مش موجود للمؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي لا يرتد، والمؤمن الحقيقي لا يهلك، ولكن هدول المؤمنين إلى حين بيرتدوا، لأنه هو عم بقول فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون في هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. كمان برسالة يعقوب بيحكي عنهم إيمان ميت، إيمان ميت، ولكن الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي هو الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة. مين هو؟ هذا اللي بيحكي عنهم بالعدد 15: والذي في الأرض الجيدة هم هو الذين يسمعون فيحفظون في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر، يثمرون بالصبر. وهذا هاي علامات مؤمن. يعني إذا بدك تعرف واحد إذا هو مؤمن ولا لا، فيش حاجة نعرف إحنا أصلاً، مناش ندين حدا، ولكن صفات المؤمن افحص حالك. إنك تثمر، مجبور تثمر كمؤمن، إنك تسمع وتحفظ في قلب جيد وتثمر، مجبور تثمر، ولكن الرب سهل علينا وقلنا بالصبر. يعني المسألة بدها صبر. يعني شجرة الزيتون لما نحطها بالأرض بدك تسقيها وتعشبها وإلى آخره 3-4 سنين تبدأ تعطي يدوب ثمر، بس لكن بعدين بس تكبر بتجيب ثمر. فمع الصبر المؤمن ينمو، ومع الصبر المؤمن بيعطي أيضا ثمر، بيعطي أيضا ثمر. اللي حكيناه عن هذول الجماعة واللي سويناه بمثل الزارع عم بقولنا عمليا كلمة واحدة، عم بقولنا أو عمليا جملة واحدة: نتقدس فنرى من الله عجائب. شو بتقول الترنيمي؟ تقدسوا للعمل فالله يصنع فينا عجائب. عجائب ممكن الله يصنع فينا، عجائب ممكن نشوف بحياتنا، بركات زي المطر ممكن نشوف بحياتنا. وينتا؟ لما نتقدس، لما نتقدس، مش نكون مثل هدول الجماعة رياء واستخفاف واستهزاء وإلى آخره. نتقدس للعمل، نتقدس وبالصبر، بالصبر وبالثبات. طلعوا شو عمل عزرا، خصوصا أنا قريت من الإصحاح السابع شو عمل عزرا. عزرا بالإصحاح السابع بهيئ قلبه، بهيئ قلبه. دقيقة بس، آه بالإصحاح السابع بالعدد 10 بقول: لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. هذا اللي عمله عزرا. شو كان أول عمل عمله عزرا؟ أول عمل عزرا عمله عزرا بعزرا 17 هيأ قلبه. هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. هذا اللي إحنا لازم نعمله. نهيئ قلوبنا، نتقدس في قلوبنا، نتكرس من أجل الرب. مش عم نقول اطلع ويلا ابدأ اخدم وعلى مثل ما كثير مرات بنعلق في هاي الشغلة، ولكن نتقدس بالأول في قلوبنا، بأفكارنا، بكل إشي يختص في الرب. نتكرس ونتهيأ، والرب هو اللي بيعطينا العمل، والرب هو اللي بنجح العمل، ولكن يجب أن نكون مثمرين بالصبر. وفوق الصبر لازم يكون عندنا إرادة، لازم يكون مثل يعقوب. يعقوب شو قال له للرب؟ تحدى للرب، قال له: بترككش إلا ما تباركني، لا أتركك إن لم تباركني. احنا بنتقدس للعمل، منهيئ قلوبنا للعمل، ومنتطلع على الرب بعينين مليانة حزن، بعينين مليانة طلب رحمة، ومنقول له: يا رب لن أتركك إلا أن تباركني. أمين.